Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammedi ve ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi Muhammed. Aşşartul khamis alladhi zekerahu sahibul urva kuddise sirruhu li taharati ma'il istinca. Qal alla tujid fihi ajza'un mutemeyyize minen necasi. ما هو وجهه بحسب ما ورد في مستمسك السيد الحكيم وموسوعة السيد الخوئي قال لو كانت فيه هذه الأجزاء المتميزة لو وجدت في ماء الاستنجاء فهي بمنزلة النجاسة الخارجية في إهمال النصوص بالإضافة إليها فلذلك نحكم بنجاسة ماء الاستنجاء أو قل بعدمه ورود هذا الحكم الخاص في مثل هذه الحالة. هاي الحالة تكون خارجة عن الحكم الخاص حينما يكون هناك أجزاء متميزة من النجاسة خصوص الغائط في الماء، فإنها حينئذ تلك الأجزاء تكون كأنها نجاسة خارجية. وقد تقدم في الشروط السابقة أنه إذا وجدت نجاسة خارجية في ماء الاستنجاء فلا يجري فيه هذا الحكم، لأن خرج عن الحالة التي نظرت إليها النصوص. النصوص ليست ناظرة إلى وجود أجزاء متميزة فيه، قال في إهمال النصوص بالإضافة إليها. النصوص ليست ناظرة حينما قالت ماء الاستنجاء طاهر، أو على القول الآخر ماء الاستنجاء نجس ولا ينجس، ما نظرت إلى وجود أجزاء متميزة من النجاسة فيه. فلا يمكن إذن التمسك بإطلاق النصوص لتشمل هذه الحالة، وإنما تبقى هذه النصوص جارية في خصوص ما لو لم توجد أجزاء متميزة. قال لو كانت فيه فهي بمنزلة النجاسة الخارجية، وقد تقدم في الشروط السابقة أنه إذا وجدت نجاسة خارجية لا يجري هذا الحكم. قال في إهمال النصوص بالإضافة إليها، ليست النصوص ناظرة إلى مثل هذه الحالة، وبالتالي لا يكون لها إطلاق يشمل، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، لكونها متعرضة، النصوص متعرضة بمقدار محدد وهو لحكم الماء من حيث الملاقات في المحل لا غير. قضية وجود أجزاء متميزة من النجاسة فيه لا ناظر إليها، وبالتالي لا تشمله. هذا وجه إذن اشتراط هذا الشرط الخامس. قال فلا تشمل الملاقات في خارجه، هاي الأجزاء المتميزة ماء الاستنجاء ستكون ضمن ماء الاستنجاء وسيلاقيها معنى خارج محل الغائط، والمرجع حينئذ عموم الانفعال. وهذه قاعدة طبعا في الأصول عندنا، أنه كل فرد يشك في دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام. نحن عندنا عام يقول الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، خرج ماء الاستنجاء بدليل خاص، فلا بد أن نخرج من هذا العام بالمقدار الذي حدده الخاص. أي فرد نشك في دخوله تحت الخاص يبقى تحت العام، وهو انفعال الماء القليل. لذلك قال والمرجع حينئذ عموم الانفعال، على القاعدة الرجوع على العام حينما نشك بالخاص. فالخاص أيضا بهذا المقدار، قال مقدار إزالة النجاسة عن موضع الغائط، إذا وجدت أجزاء متميزة هاي معناه ستصاحب سترافق ماء الاستنجاء حتى حينما ينفصل عن محل الغائط، وسيكون ماء آخر غير الذي ذكرته الروايات. هذا إذن الذي ورد في المستمسك وفي موسوعة سيد الخوئي طبعا وغيرهما. نحن نأخذ قلنا من المصادر ما نريد أن نجعله نصا حتى نناقشه. وفيه إنه تقييد لإطلاق الروايات بلا وجه. الروايات لها إطلاق من هذه الجهة، لأن وجود أجزاء متميزة من الغائط في ماء الاستنجاء حالة غالبة، فترك الاستفصال دليل العموم والإطلاق من حيثيته، وإلا أين ذهبت أجزاء الغائط؟ إذا تشترط عدم وجود أجزاء غائط متميزة فيه أين ذهبت إن لم تكن في ماء الاستنجاء؟ فإذا وجود أجزاء متميزة من ماء الاستنجاء هي حالة غالبة في ماء الاستنجاء، فترك التعرض لها في النصوص معناه أن الإمام يريد الإطلاق من هذه الناحية، وإلا لو لم يرد الإطلاق لبين. ما دام ترك البيان وهي حالة غالبة في الواقع الخارجي، فإذا هو يريد الإطلاق، فالإطلاق موجود وليس إهمال. كما لاحظ في النص قالوا النصوص مهملة من هذه الجهة، لا ليست مهملة، لا يمكن أن تكون مهملة من هذه الجهة، لأن هذه الحالة حالة غالبة. فلو كان الشرط كما تتفضلون لكان ذكرته الروايات. لذلك قلنا وفيه أنه تقييد لإطلاق الروايات بلا وجه، خصوصا مع غلبة وجود هذه الأجزاء في ماء الاستنجاء، فترك الاستفصال بلحاظها، بلحاظ هذه الحالة، دليل الإطلاق وليس إهمالا لها. لا، لا يمكن إهمالها ما دامت لو كانت حالة نادرة لكان يمكن أن تهمل. الإمام يقول أنا ما مسؤول أن أبين كل الأشياء، هي حالة نادرة، أما وهي حالة غالبة وجود الأجزاء في ماء الاستنجاء فلا بد أن يكون تركها دليل إرادة الإطلاق. فإذا قلنا وما ذكره السيد الخوئي قال قدس سره، قال أن المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شيء يسير، بحيث لا يوجد شيء من أجزائها المتمايزة في الماء. هذه ستكون إذن دعوة، دعوة لا يساعد عليها الواقع الخارجي، وإلا أين ذهبت؟ هذا الغائط الذي الموجود في منطقة التطهير، في منطقة في محل الغائط، أين ذهب؟ فإذن هو يريد أن يعني يعزز الإهمال الذي ذكره. لاحظ هذا يكون تقرأ ما بين السطور، وكأنه ملتفت للرد الذي نحن رددنا عليه، فريد ينفي كونها حالة غالبة، حتى لأن إذا اعترف أنها حالة غالبة إذن الإطلاق متحقق، باعتبار ما يمكن للنصوص أن تهملها وهي حالة غالبة، هذا تغرير بالمكلف. فلذلك هو يتجه إلى نفي كونها حالة غالبة. فماذا يقول؟ يقول أن المتعارف في الاستنجاء، في عملية الاستنجاء، ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شيء يسير، بحيث لا يوجد شيء من أجزائها المتمايزة في الماء. فلذلك قلنا وما ذكره السيد الخوئي قدس سره من هذا الكلام دعوة لا يساعد عليها الواقع الخارجي، إذ أين تذهب أجزاء الغائط المتبقية عند إزالتها بالماء إن لم تكن فيه؟ طبعا ولا يوجد أمر وجوب بأن يجب إزالة الغائط أولا بخرقة أو بكلينس مثلا في مصطلح اليوم، أو بالكرسف كما روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه كان يطهر موضع الغائط بالكرسف ثم بالماء. قطب أكو وجوب بهذا حتى نقول إذن ذهبت العين بهذا الأول، بالمسح هذا الأول ثم يجي الماء، فالماء إذن الحالة الغالبة والمتعارفة فيه ما به أجزاء متميزة من النجاسة. ولما نسأل إذن أين ذهبت هذه أجزاء الغائط الموجودة في محل الغائط، يقول لك هي ذهبت بالمسح بالخرقة أو القطن أو الكلينس أو أي شيء آخر. هل هو هذا يوجد جزء من عملية الاستنجاء أن تزال العين أولا بهذه ثم بالماء؟ هو لا يوجد. فإذن أين ذهبت هذه الأجزاء حتى تقول يسيره أن المتعارف عدم وجود أجزاء من الغائط في ماء الاستنجاء؟ فلذلك قلنا ولا يوجد أمر بإزالة عين النجاسة بالأشياء، نعم ومستحب صح، والجمع أكمل كما يقول الفقهاء صحيح، ولا يوجد أمر بإزالة عين النجاسة بالأشياء القالعة كالخرقة والكرسف والمناديل الورقية اليوم قبل التطهير بالماء. لو كانت هكذا عملية الاستنجاء فيها مرحلتان لصحت دعوة سيد الخوئي بأن المتعارف في ماء الاستنجاء أن لا توجد فيه أجزاء من الغائط، لا يوجد أمر بذلك ولا يشترط في عملية الاستنجاء ذلك. إذن موجودة أجزاء النجاسة في الماء، وعدم تعرض المعصوم لها يعني أنه يريد الإطلاق من هذه الناحية. قال المحقق الأردبيلي قدس سره، قال: وأما اشتراط عدم وجود الأجزاء معه فغير ظاهرين، لا وجه لهذا الشرط أن لا توجد معه أجزاء متميزة، لا أجد له ظهورا من النصوص، بالعكس. قال: بل الظاهر أنه لا ينفك عن الأجزاء، ماء الاستنجاء لا ينفك عن هذه الأجزاء، وهي الحالة الغالبة الموجودة. هذا إذن الآن انتهى كأنه الكلام، ما نحتاج أزيد من ذلك على أنه هذا الشرط إذن لا وجه له، والإطلاق في النصوص يدفعه. أي تشكيك في الإطلاق لا وجه له، لأنها حالة غالبة لا يمكن أن تهملها النصوص. لكن إضافة هنا لصاحب الجواهر، قال قدس سره تعقيبا على هذا الشرط: ولعله لذلك نقل عن الشيخ في الخلاف أنه فصل بين الغسلتين في الاستنجاء فحكم بنجاسة الأولى دون الثانية. هذا تفصيل ستأتي مناقشة للشيخ الطوسي، قال بالتفصيل في هذه. نحن إلى الآن استعرضنا قولين، قول المشهور والمقابل، قول بأنه طاهر وقول مقابل له بأنه نجس لا ينجس. لا يوجد قول آخر في المسألة للشيخ، وهو بالتفصيل بأن الغسل الأولى المزيلة للعين تكون نجسة ومنجسة لا يترتب عليها آيات، والغسل الثانية بعد زوال العين يكون الماء طاهرا. فيقول صاحب الجواهر: لعل الشيخ الطوسي نظر إلى هذه الحالة بأنه هذه حالة غالبة، وجود أجزاء النجاسة موجودة، أجزاء النجاسة، ولا يمكن أن نقول أن ماء قليل يلاقي عين النجاسة ولا يتنجس، ما يمكن الالتزام بها، هذا عموم آب عن التخصيص. فإذا الغسلة الأولى التي تزال بها عين النجاسة، ماء الاستنجاء نجس ومنجس، لأن عين النجاسة موجودة فيه، بعد زوال عين النجاسة يمكن أن يحكم بطهارته حينئذ. يقول: ولعله لذلك، لأجل وجود هذه الأجزاء المتميزة ولأجل هذا الشرط الذي ذكر، نقل عن الشيخ في الخلاف أنه فصل بين الغسلتين في الاستنجاء فحكم بنجاسة الأولى دون الثانية. قال: هذا هو الوجه. ثم يذكر وجها آخر، يقول: وللجمع بين هذه الأخبار وبين خبر العيس المتقدم. خبر العيس اللي تقدم في أوائل، لما الإمام يقول عليه السلام: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه. قال: كيف تجمع بين هاتين الطائفتين؟ طائفة قرأنا روايات الباب تقول لا بأس بملاقي ماء الاستنجاء، وفي رواية العيس يقول إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه، وتعارضتا. فالشيخ قال: كيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ نجمع بهذا التفصيل، نقول رواية العيس ناظرة للجزء الأول من الماء الذي تزال به عن النجاسة، وروايات الباب ناظرة للجزء الثاني بعد زوال عين النجاسة. قال: هذا هو الوجه للجمع بين. فصاحب الجواهر يتبرع للشيخ كأنه بوجهين، هذا هو الوجه الثاني، لكن يرد عليه يقول فيه وفيه أنه لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه. هذا رد على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك قلت ستأتي مناقشة هذا القول التفصيل بعنوان، يجب أن نفرد بعنوان خاص، لأنه قول آخر في المسألة، ما هو دليله، هل هو صحيح أم لا، هذا يحتاج إلى تفصيل. وأضفنا هنا إضافة، وهو نريد أن نقول أن هذه المشكلة إنما تواجه القائلين بالطهارة، يعني كأن القائلين بالطهارة، هذا قلنا سابقا، يريدون أن يعني تعبير، تريد أن نوصل الفكرة، ليس بالضرورة أن نقصد ما نقول، يريدون أن يتنصلوا من القول بالطهارة لأن وجدانهم لا يساعد عليه، فقالوا بشروط كأنها لا تبقي لهذا الحكم موردا. فلما تقول أنت الشرط الخامس ألا توجد فيه أجزاء متميزة، هو الغالب في الاستنجاء الخارجي أن توجد فيه أجزاء متميزة، يقول لك خلاص إذن هذا الماء نجس، إذن إضافة هذا الشرط كأنه رجوع عن القول بالطهارة، لأن حالة موجودة غالبا وجود أجزاء متميزة من النجاسة، وأنت جعلتها شرطة أن يكون ماء الاستنجاء خاليا، فكأنك تريد أن تتنصل من القول بالطهارة. وهذا قلنا سابقا وجدانهم كأنه لا يساعد على ذلك، لكن هم فهموا من الدليل هذا، فلا بد أن يقولوا بما انتهى إليه الدليل، لكنه بالمقابل وجدانهم لا يساعد. فبهذه الشروط ومنها هذا، وتقول الشرط الخامس لطهارة ماء الاستنجاء لا تكن في أجزاء متميزة، أو أنت تعلم بأنه لا يخلو غالبا، خلينا نقول لا يخلو ماء الاستنجاء من أجزاء متميزة، أين تذهب أجزاء الغائط الموجودة في محل الغائط؟ إذن كأنك ترجع للقول بالنجاسة، تريد تخرج هذا المورد بهذا الشرط. هاي المشكلة تواجه القائلين بالطهارة، أما القائلين بالنجاسة وأضفنا الشرط، نحن قلنا الشرط الذي ذكر في رواية العيزار عن مؤمن الطاق بأنه لابد أن يكون الماء أكثر من القدر، خلاص إذا ما أكثر من القدر خلاص، إذن هذا الشيء من الماء الذي لاقاه الثوب أو لاقى البدن مو معلوم أنه حامل لأجزاء النجاسة فيكون متنجس لا ينجس. فإذا هذا اللي نريد أن نلفت النظر إليه كدعم ومؤيد لما قلناه من أن وجدانهم لا يساعد على هذه النتيجة. قلت ومن الواضح أن هذه المشكلة إنما تواجه القائل بالطهارة، فيحاول التخلص مما التزم به بتكثير الشروط. هاي قال السيد الخوي قدس سره، لاحظ النص، وهو قائل بالطهارة كما نعلم. قال وأما إذا كان الباقي في الموضع على نحو وجد بعض أجزائها في الماء متميزان، إذا كان هكذا وضع ماء الاستنجاء فيه أجزاء متميزة من النجاسة حين الاستنجاء، قال وهي مثل ما قلنا حالة غالبة وموجودة، قال فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماء، رجع للقول بالنجاسة، وذلك لأن الأجزاء الموجودة في الماء نجاسة خارجية وملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته. لذلك قلت أقول مع غلبة هذه الحالة جاء أيها سيد الخوي، إذا هذا الشرط كان عندك وتعتقد به وهي حالة غالبة هذه وجود أجزاء من الغائط في الماء، فكأنك تقول لا يوجد مورد للحكم بالطهارة، لأنك تقول إذا وجدت أجزاء متميزة يحكم بالنجاسة وهي الحالة الغالبة هذه، فكأنه لا يبقى مورد للحكم بالطهارة. أقول مع غلبة هذه الحالة يكون هذا رجوعا إلى القول بالنجاسة. فإذن هذه المشكلة يواجهها القائل بالطهارة، أما القائل بالنجاسة والعفو فلا يحتاج إلى أزيد مما ذكرته الروايات من غلبة الماء على القدر، هذا الشرط الذي يحتاجه. وإن وجدت أجزاء متميزة ما يحتاج إلى ذلك. لماذا هذا الشرط؟ ذكرنا وجهه مرارا وقربنا فهمنا له، حتى يحتمل أن الماء الذي لاقاه الثوب خال من أجزاء النجاسة كما قربنا وجهه، هذا الذي يحتاج، ما يحتاج أن يشترط القائل بالنجاسة عدم لا خلي وجود أجزاء متميزة، المهم أن يكون الماء أكثر من القدر كما ورد في الرواية. إذا كان كذلك حينئذ يجري الحكم بالعفو، لأنه هذه القطرات التي لاقت الثوب أو لاقت البدن مو معلوم أنها حاملة للنجاسة حتى نحكم بنجاسة الملاقي. لعل هذه الفكرة موجودة في ذهن مرحوم شيخ حسين الحلي قدس سره، لأنه قال تعقيبا على هذا الشرط، قال لأن القطرة التي وصلت إلى الثوب لو كانت مشتملة على ذرة متميزة من العذرة لا تكون موردا، لأن النظر إلى هذه القطرات، إنما اشترطنا هذا الشرط أن لو توجد أجزاء متميزة من النجاسة حتى لا تحصل هذه الأجزاء في قطرات الماء التي لاقت الثوب أو البدن. قال لأن القطرة التي وصلت إلى الثوب لو كانت مشتملة على ذرة متميزة من العذرة لا تكون موردا للماء المحكوم بطهارته أو العفو عنه، لأنها بانفصالها مع ذلك الجزء تتنجس به وينجس ملاقي. إذن هذا الكلام في هذا الشرط لا صحة له ولا داعي له، خصوصا على القول بالنجاسة. فالمهم تحقق هو هذا الشرط. هنا نريد أن نضيف إضافة، وهي أننا لو راجعنا سبب نزول هذه الآية، هذا إشكال آخر نوجهه على القائلين بهذا الشرط، لو راجعنا سبب نزول هذه الآية الكريمة التي فسرت بهذه، هذا كان رد على هذا القول. نقرأ الرواية، كلام واضح ما يحتاج إلى إشراحة. في ألحقنا بتنبيه، قلنا تنبيه، هذا الشرط ينافي سبب نزول الآية الشريفة التي رغبت في التطهير بالماء دون الحجارة. كان العرب لحد مجيء النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتطهرون بالحجارة، وهي الآية، أي آية نقصدها؟ قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن إليكم الثناء، مدحكم، مدح مسجدكم، مدح سلوككم، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد قبة، ماذا كان منكم؟ ما هو فعلكم؟ يريد يبين للمسلمين، النبي يعلم. إن الله قد أحسن إليكم الثناء فماذا تصنعون حتى نزلت بكم هذه الآية؟ قالوا نستنجي بالماء. هذا هو الذي مقابل الذين كانوا يستنجون بالحجارة، قال هذا الذي نفعله، ونزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال، محل الشاهد في هذه الرواية، كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار، لأنهم كانوا يأكلون البسر وهو ثمر النخيل قبل أن يرطب كما في المصادر، فكانوا يبعرون بعرا، خروجهم كالبعر يخرج منهم جاف قطع لا تلوث المكان. فأكل رجل من الأنصار، في رواية العلل أنه البراء بن معرور، أكل في يوم ما الدبا، الدبا بالمصادر الجراد قبل أن يطير، أكل في يوم دبا، مو هذا البسر، فلان بطنه، خلينا نفهم مورد نزول الآية، فلان بطنه فاستنجى بالماء، ما اكتفى بالحجارة، كانوا يبعرون بعرا تكفيهم الحجارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هنيئا لك، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محل الشاهد الرد، الرد على هذا الشرط، فلان بطنه، لان بطنه يستلزم ماذا؟ يعني وجود أجزاء من الغائط في موضعه، في محل خروج الغائط، ولم يخرجه ذلك عن عنوان الاستنجاء وماء الاستنجاء، فهو استنجى بالماء وكان ماء استنجاء ولم يخرجه ذلك، رغم لأن لان بطنه هو يستلزم معنى أن بعضا من الغائط لوثه محل خروج الغائط، ومع ذلك لم يخرجه ذلك. فلذلك أضفت هذه الإضافة بأن هذا الشرط ينافي مورد نزول الآية. هو مورد نزول الآية والثناء على الاستنجاء بالماء، هل أنه لان بطنه، يعني لان بطنه يعني خرج ولوث محل الغائط، هذا طبيعة اللي يكون إذا الخروج لي، أقول لين بطنه يعني تلوث مخرج الغائط به ووجود هذه الأجزاء في ماء الاستنجاء، ولم يخرجه ذلك عن موضوع الحكم، بقي هذا ماء استنجاء ومشمول بالحكم، وهو ما ينافي هذا الشرط. إذن هذا التنبيه أضفنا تبركا بهذه الآية الشريفة. هنا أيضا تحت عنوان إلفات، نلفت النظر إلى شيء، لأن صاحب العروة استثنى من الغائط، مو قال يجب أن لا تكون أجزاء متميزة فيه، استثنى، قال هذه الأمور التي تصاحب الغائط كدود مثلا، أو أمور لم تنهضم كقشور كنوى مثلا، أو أي أمر آخر، مبتلع قطعة معدنية وخرجت مع الغائط، قال وجود مثل هذه الأجزاء المتميزة في الغائط لا تخرجه عن الحكم الخاص بالمسألة، لأن الشرط ماذا يقول؟ ألا توجد أجزاء متميزة من النجاسة، هذه غير مشمولة بهذا الشرط، لا بأس بها رغم أنها متميزة، أجزاء متميزة لكن لا يشملها هذا الشرط، هذا الشرط إنما يشمل الأجزاء المتميزة من النجاسة. هذا إذن موجود في نص صاحب العروة، يحتاج إلى تعليق. الفات إذن استثنى صاحب العروة قدس سره من هذه الأجزاء، هم قال بشرط أن لا تكون هناك أجزاء متميزة، استثنى الدود أو ما لم ينهضم من الغذاء كالقشور كالنوى مثلا، أو أي شيء آخر كقطعة معدنية مثلا ابتلعها، ما الوجه في خروج هذه الأمور من جهة عدم صدق الغائط عليه؟ نحن قلنا أن لا توجد أجزاء متميزة من الغائط، هذه ليست من الغائط، فوجودها متميزة لا يضر، لكن كما ترى هذه سبب مشكلة، لأنه هذه لما تخرج إلى الخارج هي ليست من الغائط، لكن لما خرجت مع الغائط تنجست به، وإذا تنجست به تنجس ماء الاستنجاء بها، فكونها ليست من الغائط ما يحل المشكلة، وإنما ينقلنا إلى مشكلة أخرى، هي ليست من الغائط معه لكنها لما خرجت وتنجست بالغائط الذي خرجت معه، وإذا تنجست نجست الماء، فكيف يبقى ماء الاستنجاء على حكمه؟ وتقول لا يضر وجود هذه الأجزاء الموجودة في الغائط المتميزة، لا، قلت وهو صحيح في نفسه، صح من حيث أنها ليست من الغائط وإلى آخره، هذا ممكن، إلا أنه قد يقال بأن هذه الأشياء تتنجس بملاقاتها للغائط بمجرد خروجها، فتكون كالنجاسة الخارجة، وأنت قلت في بعض الشروط المتقدمة إذا وجدت نجاسة خارجة فهذا مع الاستنجاء لا يجري فيه الحكم الخاص، وهذه بخروجها من الغائط مع الغائط، وهي في باطن الإنسان، نحن قلنا لا توجد نجاسات في باطن الإنسان، لكن بمجرد خروجها مع الغائط تنجست بملاقاته، وهذه نجاسة خارجية، وقلتم عند وجود نجاسة خارجية هذا الماء بعد لا يجري فيه حكم الطهارة، ما هو جوابكم؟ الجواب ننقله من محقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه، وأجاب المحقق الهمداني قدس سره بقوله ويدفعه، ما تقول صاحب، يعني احنا قلنا نجعل العلماء الأعلام كلهم وكأنه في مجلس واحد، والإشكالات وإلا بعضهم بالتأكيد متقدم زمانا على الآخر، قال المحقق الهمداني ويدفعه، يدفع هذا الإشكال عدم ملحوظية هذه الأشياء بنظر العرف بحيث يرون لها آثارا مستقلة، وليست هذه الأشياء بنظر العرف من الخصوصيات المصنفة لماء الاستنجاء، هذه العرف ما ينظر لها، لو كانت ملحوظة بنظر العرف لكان العرف سيقسم الماء، سيقسم ماء الاستنجاء، يقول ماء استنجاء فيه أجزاء متميزة فنحكم بنجاسته، وماء استنجاء ليست فيه أجزاء متميزة فنحكم بطهارته، قال هذا بلحاظ الغائط ممكن، لذلك اشترطنا هذا الشرط، أما بلحاظ هذه الأمور العرف ما يلاحظ، وبالتالي لا يقسم، عبر المصنفة، يعني لا يقسم الماء بلحاظ هذا الأساس من القسمة كما نقول بلحاظ هذه المواد. فيقول أنه إذا كانت هناك مواد غير مهضومة أو أشياء آخر فهذا ماء استنجاء يحكم بنجاسته، وإن كانت غير موجودة يقول ما ملحوظة هذه الأمور للعور. قال ويدفعه عدم ملحوظية هذه الأشياء بنظر العرف بحيث يرون لها آثارا مستقلة وتؤثر في حكم المسألة، وليست هذه الأشياء بنظر العرف من الخصوصيات المصنفة والمقسمة وفق أساس قسم لماء الاستنجاء، حتى يمكن ادعاء أنه لا يفهم عرفا من الأدلة إلا طهارة بعض دون بعض. هذه ليست ملحوظ العرف حتى تجعلها أساس للقسمة وتقول إذن ماء الاستنجاء يقسم إلى قسمين بلحاظ هذه المواد، قسم حامل لهذه المواد فيحكم بنجاسته، وقسم ليس حاملا غير ملحوظة للعرف حتى يقسم ماء الاستنجاء بلحاظها، خصوصا مع غلبة هذه الأشياء وترك التفصيل في النصوص والفتاوى. ومع قوات كما ترى يعني هذه المشكلة أيضا تواجه القول بالطهارة فيتخلص من هذه، وإلا الإشكال وارد. هذا الجواب غير كافي. عندنا ذني قشور نوى قطعة معدنية ابتلعها الدود، هذه أجزاء لاقت ماء النجاسة تنجست، لاقت الغائط تنجست فيتنجس ماء. أما قضية لحاظ العرف والتقسيم هذا لا يصلح للجواب، فهذا كل شاهدنا من المشاكل التي يواجهها القائلون بالطهارة فيحاولون التخلص منها من هنا وهناك. لذلك قلنا وهذه أيضا من المشاكل التي يقع بها القائل بالطهارة فتكون نقضا عليه وعلى قوله. طبعا إذن بهذا انتهت الشروط الخمسة التي ذكرها صاحب العروة القدسة. هل توجد شروط أخرى في كلمات الأصحاب أم لا؟ الظاهر نعم يوجد أكثر من شرط غير هذه في كلمات الأصحاب، نحتاج إلى عرضها ومناقشتها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.